أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في المذهب العقلي، وقلنا أننا قبل أن نبين مدعى المذهب العقلي نحتاج إلى مقدمة. في هذه المقدمة نتحدث عن طريقة تولد معرفة من معرفة سابقة، وقلنا أن نمو معرفة على أساس معرفة سابقة أو تولد معرفة على أساس معرفة سابقة له شكلان، لها طريقتان. الطريقة الأولى هي طريقة التوالد الموضوعي، وطريقة الثانية هي طريقة التوالد الذاتي، وقلنا سوف نوضح ذلك بشكل أكثر إن شاء الله تعالى. حتى يتضح الفرق بين هذين القسمين والمراد منهما، نقول كل معرفة يمتلكها الإنسان فيها جانبان، فيها جانب ذاتي وفيها جانب موضوعي. مثلا لو أخذنا معرفتنا بأن الشمس طالعة، هذه قضية يعرفها الإنسان، الشمس طالعة. هذه القضية، هذه المعرفة فيها جانبان، فيها جهتان. الجهة الأولى أو الجانب الأول هو جانب الإدراك، أي نفس إدراك الإنسان ومعرفة الإنسان أن الشمس طالعة، نفس معرفة الإنسان، نفس إدراك الإنسان أن الشمس طالعة، بما هي مفاهيم ذهنية، بما هي تصورات ونسب وين في ذهنه. هذا الجانب، جانب الإدراك في القضية، جهة الإدراك في القضية تسمى الجانب الذاتي للمعرفة. فالجانب الذاتي للمعرفة يراد به جهة الإدراك وجهة المعرفة عند الإنسان بما هي أمور ذهنية، بما هي مفاهيم ذهنية. وهناك جانب آخر في المعرفة، في معرفتنا أن الشمس طالعة، وهذا الجانب الآخر أو الجهة الأخرى هي جهة القضية، القضية التي يدركها الإنسان، أي بعبارة ثانية هو واقع تلك المعرفة، هو الواقع الذي يوجد ماذا؟ يوجد خلف ذهن الإنسان بصورة مستقلة عن ذهنه وعن إدراكه. هذا الواقع المدرك الموجود خلف الذهن بصورة مستقلة يسمى بالجانب الموضوعي في المعرفة. إذن كل معرفة عند الإنسان فيها جانبان، فيها جانب ذاتي والمراد به جانب الإدراك والمعرفة والمفاهيم عند الإنسان، وهناك جانب موضوعي ويراد به واقع القضية التي أدركها الإنسان والذي يوجد وين؟ خلف ذهن الإنسان وخارج ذهن الإنسان بصورة مستقلة. يعني خلف إدراكنا أن الشمس طالعة هناك واقع وهو طلوع الشمس، طلوع الشمس هذا الأمر الخارج عن ذهن الإنسان والموجود بصورة مستقلة عن ذهن الإنسان يسمى بالجانب، يسمى بالجانب الموضوعي. وبتعبير الفلسفة الميتافيزيقية، بتعبير الفلسفة الإسلامية يسمى ماذا؟ بالوجود الخارجي. وهناك جانب ذاتي في هذه المعرفة، معرفتنا أن الشمس طالعة، هذا الجانب الذاتي هو ماذا؟ جهة إدراك الإنسان بما هي مفاهيم ذهنية، وبعبارة ثانية بحسب الفلسفة الإسلامية هو ماذا؟ هو الوجود الذهني، جهة الإدراك، علم الإنسان أن الشمس طالعة، علم الإنسان بطلوع الشمس. إذا اتضح ذلك نقول التوالد الذاتي يعني أنه متى كان يوجد تلازم بين قضيتين، أو قل بين واقع وواقع آخر، بين جانب موضوعي وموضوعي آخر، فبالإمكان حينئذ أن تحصل لدينا معرفة من؟ أن تحصل لدينا معرفة بتلك القضايا جراء وجود ذلك التلازم الواقعي الموضوعي بين القضايا. يعني معرفتنا مثلا بأن خالد إنسان، ومعرفتنا أن الإنسان فان، ينتج لنا معرفة جديدة تنمو لمعرفة جديدة، هي ماذا؟ أن خالد شبي فان، هنا خالد فان، معرفة تولدت من معرفة، نشأت من معرفة سابقة. يا هي المعرفة السابقة أن خالد إنسان وأن الإنسان فان. سؤال، لماذا نمت هذه المعرفة من معرفة سابقة؟ لماذا تولدت هذه المعرفة عندنا بأن خالد فان من خلال معرفة سابقة؟ لماذا ولدت؟ لماذا نمت هذه المعرفة؟ لماذا حصلت هذه المعرفة لدينا؟ نقول هنا هذه المعرفة توصلنا إليها وحصلنا عليها بسبب وجود تلازم، تلازم واقعي موضوعي خارجي بين الإنسان وبين خالد. يوجد تلازم موضوعي واقعي بين واقعي خالد وواقع الإنسان. بسبب هذا التلازم الموضوعي شو يصير عندنا؟ تتولد لدينا معرفة من معرفة سابقة. ففي التوالد الموضوعي يعني أن تولد معرفة جديدة عند الإنسان بناء على معرفة سابقة بين المعرفتين الجديدة والسابقة. شنو؟ تلازم واقعي، تلازم موضوعي، تلازم خارجي. ولذلك أعبر عنه ماذا؟ بالتوالد الموضوعي، يعني أن الفكرة البنت النتيجة شبيه متولدة عن موضوع الفكرة الأم. هناك إنجاب، عملية إنجاب، إنجاب موضوعي. إذن معرفتنا أن خالد فان هاي معرفة جديدة، حصلنا معرفة جديدة. هذه المعرفة الجديدة من ناشئة؟ ناشئة من التلازم بين الجانبين الموضوعي والواقعين الموضوعي، بين الفكرة الأم، بين المقدمتين، وبين ماذا؟ وبين الواقع الموضوعي علم الفكرة البنت للنتيجة. هذا النحو من التوالد يسمى، هذا النحو من نمو المعرفة، التوالد يعني نمو المعرفة، هذا النحو من نمو المعرفة ومن التوالد يسمى بالتوالد الموضوعي. وأما بالنسبة للتوالد الذاتي كما بينا قبل قليل، حتى ليس خلط، عندنا في كل معرفة لدينا جانبان، جانب ذاتي وجانب موضوعي. الآن كلامنا بالجانب الذاتي، بينا التوالد الموضوعي يقوم على أساس وجود تلازم وين؟ في واقع القضايا. أما التوالد الذاتي فيعني أنه بإمكان الإنسان أن تحصل لديه معرفة جديدة وعلم جديد بناء على معرفة سابقة وعلم سابق، ولكن دون أن يكون هناك بين المعرفتين تلازم واقعي موضوعي، وإنما التلازم بينهما تلازم ذاتي، تلازم في أفق الذهن، تلازم في الإدراك فحسب، تلازم وين؟ في الإدراك فحسب، تلازم في الجانب الذاتي وليس في الجانب الموضوعي. في التوالد الموضوعي، في طريقة التوالد الموضوعي نحن إنما نشأت عندنا معرفة جديدة من معرفة سابقة. بناء على شنو؟ بناء على وجود تلازم في الجانب الموضوعي في الجانب الواقعي. فالجانب الموضوعي وعلاقة السببية بين الموضوعين في المقدمتين في المعرفة السابقة والمعرفة الجديدة هذا كان سببا لحصول ماذا؟ لتولد معرفة جديدة عندنا. أما في التوالد الذاتي فيراد أن تحصل لدينا معرفة جديدة، أن تنمو معرفتنا بناء على معرفة سابقة، ولكن ليس على أساس وجود شنو؟ تلازم بين موضوعي القضيتين. ليس على أساس وجود تلازم بين الجانب الموضوعي للقضيتين، وإنما على أساس وجود تلازم ذاتي فقط في الجانب الذاتي للقضيتين. بما هي إدراكات، بما هي مفاهيم ذهنية. إذن تولد معرفة من المعرفة له شكلان: تارة يكون توالد على طريقة التوالد الذاتي، وأخرى يكون النمو والتوالد بشكل ماذا؟ التوالد الموضوعي. والمبرر لنشوء معرفة من معرفة سابقة في التوالد الموضوعي هو ماذا؟ هو التلازم بين الجانبين الموضوعيين في القضية الأم والقضية البنت في المقدمة والنتيجة. بينما المبرر لنشوء معرفة جديدة من معرفة سابقة في طريقة التوالد الذاتي هو هذا، هو وجود التلازم بين نفس الجانبين الذاتيين للمعرفة، بين نفس الفكرتين بما هما مفاهيم في أفق الذهن. المذهب العقلي إذا تنبذل مثال كنت طب حساب الاحتمالات، حساب الاحتمالات يبني على المبتني على مبتني على التوالد الذاتي. يعني احنا عندنا قضية في ذهننا، بما هي قضية في ذهننا تكون علة لولود ماذا؟ لولادة فكرة جديدة في الذهن. أما في الخارج فلا يوجد ماذا؟ لا يوجد تلازم بينهما، إنما التلازم ذهني فحسب. هذا المقدار يكفينا، لأنه إذا ندخل بتفصيل نكون ندخل حساب الاحتمالات، لأن السيد بحساب الاحتمالات هناك يعتمد على طريقة التوالد الذاتي. المهم نأخذ فقط هذا التمييز، أنه في التوالد الموضوعي معرفة جديدة تنشأ من معرفة سابقة. المبرر شنو؟ المبرر وجود تلازم في الجانب الموضوعي في الواقع، في واقع القضية، لأجل وجود تلازم موضوعي بين خالد وبين الإنسان، بين خالد وبين الإنسان الذي هو فانين. ها؟ صار عندنا معرفة وعلم بأن خالد فان. سؤال: علمنا ومعرفتنا بأن خالد فان، بأن خالدا فانين، هذا الناشئ من تلازم بين فكرة خالد وفكرة الإنسان فان لو مش آخر؟ نقول لا، ليس ناشئا من فكرة خالد بما هي صورة بما هي في الذهن، وبين ماذا؟ الإنسان فان بما هي في الذهن. لا، من الواقع الخارجي. في الواقع الخارجي هناك تلازم موضوعي بين الإنسان وبين ماذا؟ وبين خالد، لأن خالد مصداق وفرد من أفراد ماذا؟ من أفراد الإنسان، هناك تلازم موضوعي. أما في التوالد الذاتي فليس هناك تلازم ماذا؟ موضوعي في الواقع الخارجي يكون سببا لتوالد معرفة من معرفة. لا، هناك فقط تلازم في جانب ماذا؟ في جانب الذات. هناك تلازم في الجانب الذاتي، هناك تلازم في أفق الذهن. يعني معرفة تكون سببا لمعرفة أخرى، ولكن وين؟ في أفق الذهن، من دون أن يكون بينهما تلازم موضوعي واقعي في الخارج. المذهب العقلي اللي نتكلم عن مدعى الآن في التصديقات يؤمن أن طريقة الوحيدة الصحيحة والتي تمتلك رصيدا منطقيا لنمو المعارف وتولد المعارف عند الإنسان هي طريقة التوالد الموضوعي. قل إن معارف الإنسان، كل معارف الإنسان تنشأ بطريقة التوالد الموضوعي على أساس وجود تلازم موضوعي بين الفكرة الأم وبين الفكرة البنت، ولا يؤمن بطريقة التوالد الذاتي ويعتبرها خاطئة منطقيا، ولا يصح الاعتماد عليها ولا تمتلك مبررات منطقية، لأنه لا يوجد ماذا؟ لا يوجد تلازم بين واقع المعرفتين، بين موضوع المعرفتين، وإنما يؤمن ماذا؟ بطريقة التوالد الموضوعي فحسب، خلافا للسيد الشهيد رحمه الله. السيد الشهيد في الأسس المنطقية ذكر مبررات منطقية ورياضية على اعتماد طريقة التوالد الذاتي، وذكر أن هذه الطريقة يمكن الاعتماد عليها ولها مبررات منطقية، لها مبررات رياضية، ولذا فنمو المعارف عند الإنسان، هذه المسألة التي من المسائل المهمة في نظرة المعرفة، نمو المعارف عند الإنسان ليس له طريقة واحدة، هي طريقة ماذا؟ التوالد الموضوعي كما آمن المنطق الأرسطي، وإنما له ماذا؟ طريقة أخرى وسبيل آخر، وهو طريقة التوالد الذاتي، على تفصيل شرحه رحمه الله في الأسس المنطقية للاستقراء، وكذلك في محاضراته التي تعتبر البذرة الأولى للأسس المنطقية التي ألقاها قبل الأسس المنطقية، وقرأت وطبعت مستقلا بعنوان التأسيس المنطقي الذاتي، مطبوعة في ضمن سلسلة آثاره. فهو يعتمد على كلتا طريقتين، يقول القول بأن الطريقة الوحيدة لنمو المعارف عند الإنسان هي طريقة التوالد الموضوعي، هذا كلام ليس بصحيح، كلام ناقص، إنما الكلام الصحيح، إنما الصحيح أن كلا طريقتين يمكن الاعتماد عليهم، أو قل بعبارة أخرى أن نمو معرفة من معرفة وتولد معارف الإنسان يقوم على طريقتين، طريقة التوالد الذاتي وطريقة التوالد الموضوع، وطريقة التوالد الذاتي لها مبررات منطقية كما ذكرها في الأسس المنطقية للاستقراء. إذا اتضحت هذا كله كلامنا في مقدمة، قلنا نحتاج إلى هذه المقدمة حتى نبين ماذا؟ نبين مدعى المذهب العقلي. إذا اتضح هذا الكلام نأتي لبيان مدعى المذهب العقلي في باب التصديقات، بعد أن بينا مدعى المذهب التجريبي وذكرنا ملاحظتين مختصرتين عليه. المعارف البشرية في المذهب العقلي تنقسم إلى قسمين أساسيين. المذهب العقلي يقسم المعارف البشرية، يقسم التصديقات التي عند الإنسان إلى قسمين أساسيين. القسم الأول هي المعارف الضرورية البديهية، والمراد بها تلك القضايا التي تضطر نفس الإنسان للتصديق والجزم والحكم والإذعان بها من دون أن تشعر بحاجتها إلى دليل أو برهان، ومن دون أن تطالب بدليل أو برهان عليه، وإنما تجد أن هذه القضايا يكفي فيها تصور الموضوع والمحمول وتصور النسبة بينهما للجزم والتصديق والإذعان بها، بمعنى أن نفس الإنسان تضطر للتصديق بها تصديقا أوليا دون سبب آخر، دون تدخل عامل آخر، ولذلك يسمونها ماذا؟ يسمونها معارف ضرورية. سؤال لماذا ضرورية؟ يعني أن نفس الإنسان تضطر للتصديق والجزم والحكم والإذعان بها بمجرد تصور الموضوع والمحمول والنسبة بينهما. ومثال ذلك استحالة اجتماع النقيضين وارتفاعهما، مثال ذلك كل حادث لكل حادث سبب، مثال ذلك الواحد نصف الاثنين، مثال ذلك الكل أعظم من الجزء. قالوا هذه القضايا قضايا وتصديقات بديهية ضرورية أولية قبلية، قبلية يعني شنو؟ يعني قبل التجارب لا تحتاج إلى شيء، والبعدي ماذا؟ هذا القبل والبعد مراد قبل قبل التجارب، والبعد يعني بعد التجارب. القبلي هو ذلك التصديق الذي يضطر الإنسان إليه بمجرد تصور الطرفين والنسبة بينهما. فالإنسان إذا تصور النسبة بين الوجود والعدم، بين النفي والإثبات، بين الإيجاب والسلب، وأن النسبة بينهما هي التناقض وأنهما لا يجتمعان ولا يرتفعان، فسوف ماذا؟ سوف يضطر للتصديق والإذعان بذلك. الإنسان إذا تصور الواحد وتصور الاثنين وتصور النسبة بينهما أن الواحد نصف الاثنين، فإنه ماذا؟ سوف يضطر للتصديق والإذعان بذلك من دون أن يحتاج إلى برهان رياضي. وهكذا الحال في بقية القضايا. هذا هو القسم الأول. والقسم الثاني من المعارف التي يمتلكها الإنسان، التي يمتلكها البشر، هي المعارف النظرية، ويراد بها تلك القضايا التي لا يؤمن بها الإنسان ولا يصدق بها الإنسان ولا يتخذ موقفا منها إلا في ضوء معلومات ومعارف سابقة عليها، إلا في ضوء تدخل شيء آخر من خارجها، من خارج الموضوع والمحمول. فهي قضايا الإنسان مهما تصور الموضوع فيها، مهما تصور المحمول فيها، مهما تصور النسبة بينهما، فإنه لن يتخذ موقفا منها لا سلبا ولا إيجابا. وإنما حتى يتخذ موقفا منها سلبا أو إيجابا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى عملية فكرية، يحتاج إلى أن يتدخل شيء آخر من خارج الموضوع والمحمول حتى ماذا؟ حتى يتخذ موقفا منها، حتى يصدق بها أو يكذب بها، بحيث يكون ذلك الأمر من الخارج الذي تدخل وصار سببا لحصول التصديق يكون هو الميزان في التصديق وماذا؟ وفي التكذيب. كما في قضية ماذا؟ الأرض كروية، أو قضية أن كل حديد يتمدد بالحرارة، أو قضية أن الحركة مصدر للحرارة وأن الحرارة مصدر للغليان وأن الفلزات تتمدد بالحرارة، أو قضية ماذا؟ المادة تتحول إلى طاقة. هذه القضايا الإنسان مهما تصور الموضوع فيها ومهما تصور المحمول فيها ومهما تصور النسبة بين الموضوع والمحمول فإنه لن يتخذ موقفا منها لا سلبا ولا إيجابا، لن يصدق بها أو يكذب بها. مهما تصورنا الفلزات ومهما تصورنا أنها تتمدد بالحرارة ومهما تصورنا النسبة بين الموضوع والمحمول لن يصدق الإنسان بذلك ولن يتخذ أي موقف من ذلك، وإنما يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى أن يتدخل شيء آخر حتى يصدق. وهكذا الحال ماذا في بقية القضايا وبقية الأمثلة التي ذكرناهما. التسلسل ممتنع، التسلسل ممتنع. الإنسان مهما تصور التسلسل ومهما تصور الامتناع فإنه لن يصدق بأن التسلسل ممتنع، إنما يحتاج إلى عملية فكرية، يحتاج إلى أن تدخل معارف أخرى ويقوم بعملية فكرية حتى يصدق ماذا؟ حتى يصدق بأن التسلسل ممتنع. فهذا النحو من القضايا من المعارف هي المعارف النظرية، يعني تحتاج إلى نظر، تحتاج إلى فكر، تحتاج إلى أن يتدخل شيء آخر حتى يكون هو الميزان ماذا؟ في التصديق وفي التكذيب. هنا قالوا إن المعارف النظرية في حصول التصديق بها والجزم بها أو تكذيبها كل ذلك مستند إلى المعارف الأخرى الضرورية البديهية. فنحن حتى يحصل عندنا تصديق وموقف من المعارف النظرية التي تحتاج إلى عملية فكر ونظار، نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى المعارف الأخرى الضرورية، لأنها هي الميزان. ماذا؟ هي الميزان في قبولي ورفض هذه القضايا. وإذا سلبنا الضرورة عن تلك القضايا فإنه ماذا؟ فإنه لن يحصل عندنا جزم وتصديق أبدا وأبدا، لأن نفس تلك القضايا ماذا؟ سلبنا الضرورة عنها والتصديق الجازم بها الضروري، فسوف تكون ماذا؟ سوف تكون نظرية، يعني لا نصدق بها إلا في ضوء عملية فكرية، فنرجع للعملية الفكرية والمعلومات السابقة التي تتدخل وهكذا يتسلسل. فلن يحصل عندنا تصديق أبدا. حتى يحصل تصديق لابد أن نقول ماذا؟ أن المعارف السابقة هي معارف ماذا؟ هي معارف ضرورية، وهي تكون الميزان في حصول التصديق في المعارف النظرية. ولذا قالوا هذا الفكر البشري عبارة عن هرم، عبارة عن بنية ماذا؟ بنية فوقية، بناء فوقي. هذا البناء الفوقي، هذا الهرم من المعرفة البشرية، له بنية تحتية، له أساس كونكريتي. هذا الأساس الكونكريتي هو ماذا؟ هو المعارف الضرورية، هو المعارف البديهية. فالمعارف البديهية ضرورية كاستعادة التناقض وكل معلول علة وغيرها، هذه تشكل البنية التحتية والأساس الكونكريتي لمن؟ لهرم المعرفة البشرية وللبناء الفوقي للمعرفة البشرية. لأن كل المعارف البشرية في شتى الحقول والعلوم تستند وترجع لمن؟ إلى معارف ضرورية بديهية، يكون التصديق والجزم والحكم والإذعان بها ضروريا بديهيا، ولا تتوقف على شيء آخر، وإنما يكفي فيها ماذا؟ تصور موضوعها ومحمولها والنسبة بينهما، حتى يحصل تصديق وجزم وإذعان عند الإنسان. ونحن إذا أسقطنا الضرورة والبداهة عن ذلك الأساس، عن ذلك البناء التحتي، عن تلك القضايا، فإن كل هذا الهرم من المعارف البشرية سوف يتداعى، ولن يحصل فيه علم ولا جزم ولا تصديق، ولن تكون لها قيمة. لماذا؟ لأن قيمتها ناشئة من المعارف الضرورية السابقة. فإذا سلبنا الضرورة عن تلك المعارف فلن تكون لهذه المعارف كلها ماذا؟ أي قيمة وأي اعتبار، وسوف تكون متزلزلة، لا جزم لا علم لا تصديق لا إذعان به. والمذهب العقلي يطلق تسمية الفكر والتفكير على تلك العملية التي على أساسها شنو؟ يحصل عندنا تصديق وجزم بالمعارف النظرية اعتمادا على المعارف الضرورية. وقلنا أن المعارف النظرية تحتاج إلى المعارف الضرورية، نحتاج إلى أن نراجع معلومات سابقة لا عملية وحراك حتى نصدق بها، حتى نتخذ موقفا منها. هذه المراجعة، هذه العملية يسميها المذهب العقلي بعملية ماذا؟ بعملية التفكير، أو يسميها بالفكر. فالفكر ذات نعرف، الفكر هو عبارة عن جهد يبذله العقل الإنساني والذهن الإنساني في سبيل اكتشاف تصديقات وعلوم ومعارف جديدة اعتمادا على معارف سابقة ضرورية بديهية يرجع إليها كل فكر وكل تفكر. وبعبارة الشيخ المظفر في المنطق ماذا يقول؟ يقول الفكر حركة من المجهولات إلى المعلومات، ومن المعلومات إلى المجهولات. فقضية الأرض كروية بالنسبة إلينا ماذا؟ مجهول تصديقي، مجهول تصديقي، وليست مجهول تصديقي. هذا قد يكون صارت في واقعنا الحالي في عصرنا الحاضر، قد تكون ماذا؟ صارت شبه البديهية. لو قضية أخرى، الطاقة، المادة تتحول إلى طاقة، هذه المادة تتحول إلى طاقة ماذا؟ مجهول تصديقي بالنسبة إلينا، قضية تصديقية نظرية، معرفة نظرية، وهي مجهول تصديقي بالنسبة إلينا. فإذا واجه الإنسان لن يتخذ موقفا منها، لن يصدق بأن المادة تتحول إلى طاقة، وإنما حتى يتخذ موقف منها لابد يراجع، يراجع معلوماته ومعارفه السابقة، يقوم بعملية التفكير. ولذا فهو هنا ينطلق ويتحرك من هذا المجهول، من هذه القضية المجهولة التصديقي عنده، إلى ماذا؟ ها، إلى المعلومات. ثم من المعلومات بعد أن يوازن ويقوم بعملية أقيسة وتركيب وتحليل وتفكيك ومعرف شنو، يرجع وين؟ من المعلومات إلى المجهولات ليصدق ويتخذ موقفا منها، ليصدق ويتخذ ماذا؟ ويتخذ موقفا منها. إذن الفكر التفكير جهد يبذله الإنسان في سبيل اكتشاف معارف سابقة، معارف جديدة، معارف ومعلومات جديدة في ضوء معارف ومعلومات سابقة ضرورية بديهية تكون هي الميزان في القبول وفي الرافض، في التصديق وفي ماذا؟ وفي الإذعان وفي القبول. وحتى يتضح هذا أكثر نأتي بمثال. لاحظوا قضية المادة حادثة، هذه قضية المادة حادثة بالنسبة للإنسان هي ماذا؟ مجهول تصديق، يعني الإنسان لا يتخذ ماذا موقفا منها بمجرد تصور المادة، تصور الحادث. مهما تصور الإنسان لو بقي 1000 سنة يتصور المادة، يتصور أنها حادثة ماذا؟ لن يتخذ موقفا منها، ولن يجزم بها، ولن يصدق بها إلا في ضوء برهان. فهي قضية ماذا؟ نظرية، ليست بديهية. يعني شو ليست بديهية؟ يعني لا يكفي تصور طرفين في هذا الموضوع والمحمول والنسبة بينهما للتصديق والجزم بها، وإنما تحتاج إلى أن يتدخل شيء آخر. فإذا لابد من إقامة البرهان، والبرهان معناه شنو؟ معناه أننا نرجع لمعلومات ومعارف سابقة تكون هي الميزان في ماذا؟ هي الميزان في اتخاذ موقف من قضية المادة حادثة. يعني لابد أن يقوم بعملية التفكير. فلو أن الإنسان قام بعملية التفكير ورجع إلى معلوماته السابقة، لو افترضنا أن من جملة معلومات الإنسان السابقة التي يعرفها، التي يصدق بها، هي قضية ماذا؟ قضية الحركة الجوهرية التي تقرر أن المادة ماذا؟ في حركة مستمرة وسيلان مستمر وتجدد دائم، في حركة ماذا؟ مستمرة ودائمة. هذا معنى الحركة الجوهرية، أن هذا عالم المادة عالم ماذا؟ في حركة وسيلان وتغير وتطور وتكامل مستمر، وليس ساكن، ليس ثابتا. عند ذلك سوف تكون قضية الحركة الجوهرية همزة الوصل بين ماذا؟ بين الموضوع والمحمول، بين المادة وبين الحدوث، تكون همزة الواصل التي على أساسها نصدق بأن المادة حادثة، فتتولد معرفة جديدة من معرفة سابقة، تتولد معرفة بأن المادة حادثة من معرفة سابقة، وهي الحركة الجوهرية، وأن المادة ماذا؟ متحركة متغيرة، لأن معنى وذلك لأن معنى أن الشيء متغير متحرك معناه ماذا؟ معناه الحدوث الدائم على طول الخط، يعني أنه ماذا؟ أنه لم يكن ثم كان متحركا، هذا معنى الحدوث. فهنا تكون قضية الحركة الجوهرية همزة واسطة، تكون واسطة بتعبير المنطق، تكون واسطة ماذا؟ للتصديق والجزم بأن المادة حادثة. فهنا تتولد لدينا معرفة جديدة، وهي المادة حادثة، من معرفة سابقة، وهي المادة متحركة، يعني حركة جوهرية، على أساس وجود ماذا؟ تلازم موضوعي. فهنا التوالد، توالد ماذا؟ توالد موضوعي. هنا توالد ماذا؟ توالد موضوعي. فالموضوع في الفكرة البنت، يعني النتيجة، متولد من الموضوع في الفكرة الأم، من الموضوع في قضية المادة متغيرة، المادة في حركة، من قضية الحركة الجوهرية. ولأجل هذا المعنى، أجل أن هذه القضايا تتولد من قضايا سابقة على أساس ترابط الموضوع والتوالد الموضوعي، فإن المذهب العقلي يؤمن بوجود علاقة ورابطة السببية بين المعارف البشرية، بين بعض المعارف وبعض المعارف الأخرى. يقول المعارف البشرية ليست متباينة، ليست منفصلة، وإنما تربطها علاقة ماذا؟ علاقة السببية. فبعض المعارف سبب وبعضها الآخر ماذا؟ مسبب. ولذلك تتولد ماذا؟ تتولد معرفة من معرفة سابقة على أساس التلازم الموضوعي والتوالد الموضوعي. ويستمر هذا التوالد الموضوعي على أساس السببية إلى أن تصل حركة الأسباب إلى ماذا؟ إلى أن تنتهي هذه السلسلة، سلسلة ماذا؟ سلسلة الأسباب إلى معارف ضرورية بديهية لم تنشأ من معارف سابقة، ولم تنشأ ماذا؟ من سبب سابق، وإنما هي بنفسها ضرورية. الإنسان يصدق ويجزم بها ويذعن بها بنفسها من دون حاجتها إلى أن تتولد من معرفة سابقة ومن سبب سابق. وهذه المعارف التي تنتهي إليها سلسلة الأسباب يسمونها ماذا؟ يسمونها بالعلل الأولية للمعرفة الإنسانية، يسمونها ماذا؟ بعلل المعرفة. وهذه علل المعرفة على قسمين، هذه القضايا التي تعتبر ماذا؟ علل المعرفة على قسمين. بعضها تكون عللا وشرطا لكل المعارف في شتى المجالات والعلوم، ومصداقها الوحيد وماذا؟ ومصداقها وماذا؟ استحالة التناقض، أو وقانون العلية كذلك. فقانون العلية واستحالة التناقض ماذا؟ من علل المعارف، من العلل الأولى للمعارف، وهي علل عامة، شرط أساس لكل معارف البشر. لابد أكو قانون العلية، لابد ماذا؟ استحالة التناقض. والقسم الآخر هي تلك العلل والمعارف الضرورية التي تكون شرطا وعللا لقسم من المعارف دون قسم آخر، كما في قضية ماذا؟ الكل أعظم من الجزء، وقضية الواحد نصف الاثنين، هذه من علل المعارف، ولكن ماذا؟ هي علل خاصة مختصة بها علوم رياضيات وهندسة، وهذه العلوم رياضيات وهندسة وهذه علوم، فهي ماذا؟ من علل المعارف، ولكنها شرط خاص ماذا؟ ببعض المعارف دون بعض الآخر. العلامة الطباطبائي هنا في متن المقالة يقول: نحن إذا قمنا بعملية متابعة العلوم من التصديق، يعني الإنسان إذا قام بعملية تحليل لمعارفه التصديقية يلاحظ هذه القضايا التصديقية التي يمتلكها، فسوف يجد أنها، طبعا هذا المطلب بيننا، سوف يجد أنها مترابطة غير منفصلة، وأن بعضها يرتبط بالبعض الآخر، بحيث أنه لا يحصل لدينا تصديق بقضية إلا في ضوء ماذا؟ إلا في ضوء قضايا سابقة على أساس التوالد الموضوعي بين هذه القضايا، فالعلاقة بينها تشبه علاقة ماذا؟ الإنجاب والتوليد في العالم الطبيعي، حال ماذا؟ إنجاب الطفل من الأبوين. غاية الأمر فرق هذا التوالد بين المعارف عن التوالد هذا الطبيعي بين الأبوين والطفل، فرقه ماذا؟ أن ولادة الطفل يتوقف على ماذا؟ يتوقف على وجود الأبوين، ولا يتوقف على بقاء الأبوين، وإنما ماذا؟ يتوقف على وجود الأبوين. فإذا كان موجودين يتولد ماذا؟ الطفل. فحتى لو عدم بعد ذلك فإنه ماذا؟ يبقى. خلافا للمعارف التصديقية التي تتولد من معارف ماذا؟ تصديقية أخرى على أساس التوالد الموضوعي، فإنه يشترط فيها ماذا؟ حدوثا وبقاء، وجودا وبقاء، أن تكون مستمرة، وإلا إذا لم تكن مستمرة لن يحصل عندنا تصديق قط.
يعني حتى اكتسبنا البرهان،
بلي احنا حتى يصعدنا ماذا، حتى يصعدنا تصديق ويستمر تصديقنا بأن المادة تتحول إلى طاقة، لابد شنو عندنا؟ لابد أن تكون معارفنا السابقة الضرورية مستمرة، بحيث إذا سلبنا ضرورة عنها فإن التصديق ماذا؟ فإن التصديق سوف ينتفي عن هذه القضايا النظرية. ولذا فإنها محتاجة ماذا؟ محتاجة إلى التصديقات السابقة حدوثا وبقاء، لأنها ماذا؟ كالفرع من الأصل، والأصل والفرع يحتاج ماذا؟ يحتاج إلى بقاء الأصل، خلافا للفرع والأصل وين في الأمور الطبيعية، فإنه ماذا؟ الفرع يحتاج إلى الأصل فقط وين؟ فقط وجود الله لا بقاء. ويقول السيد الطباطبائي ويشير العقليون إلى أن هذه القضايا البديهية لا تتكفل فقط ماذا؟ في مقام الاستدلال، وفي مقام ماذا؟ في مقام التفكير وعملية الانتقال من الجزئي إلى الكلي، وإنما نحتاج إليها في العلوم التجريبية، فإنه في العلوم التجريبية حتى نتوصل إلى القوانين العامة وحتى يحصل عندنا التصديق في بالقوانين التجريبية، لابد أن تكون هناك ماذا؟ لابد أن توجد وأن نحافظ وأن تكون لدينا تصديقات بديهية. فهذه التصديقات البديهية ماذا؟ تدخل حتى وين؟ تدخل حتى في العلوم التجريبية، والعلوم التجريبية إنما تمتلك قيمة وتمتلك اعتبارا على أساس وجود قواعد وقضايا عقلية بديهية تدخل في اكتشاف قوانين الطبيعة. إذا أردنا نلخص هذا المطلب، فيه كلام كثير، يعني تفضل سيدي، فيه كلام كثير، إذا أردنا أن نلخص يمكن أن نلخصه ماذا؟ بثلاثة نقاط. النقطة الأولى أن المقياس الأول للتفكير البشري بصورة عامة والأساس المعتبر للتصديقات البشرية هو ماذا؟ هو المعارف العقلية الضرورية. فكل فكرة في صحتها وخطئها وسقمها وكذبها متوقف ماذا؟ متوقف على هذه المعارف. فمصدر التصديقات عند الإنسان الأساس هو ماذا؟ هو المعارف الضرورية العقلية. اثنين، ان السير العقلي في المذهب العقلي، السير الفكري في المذهب العقلي خلاف المذهب التجريبي يكون ماذا؟ يكون من يتدرج من القضايا العامة الى القضايا الاخص منها، خلاف المذهب التجريبي كان ماذا؟ يسير من الخاص الى العام على اساس الاستقراء، اما هنا فهم على اساس ماذا؟ على اساس القياس المنطق، والقياس المنطق يكون ماذا؟ ها من الكل الى الى الجزئي. وحتى الاستقراء في المذهب العقلي هو يرجعونه ماذا؟ كما بينا في درس سابق، يرجعونه الى ماذا؟ يرجعونه الى قياس من الشكل الاول من خلال ادخال قضيه شنو؟ الاتفاق لا يكون اكثريا ولا دائمين. وهذا القياس واضح، القياس يعتمد على طريقه التوالد الموضوعي. ثلاثه، إن المذهب العقلي لا يتنكر للدور الأساس والمهم الذي تقوم به العلوم التجريبية وتقوم به التجربة، بل هي مشكورة وجزاها الله كل خير على هذه الإبداعات التي تحققها العلوم التجريبية، وعلى تطوير حياة الإنسان، وعلى اكتشاف مجهولات للإنسان، وتوفير الرفاهية للإنسان، وقامت بإنجازات عظيمة فخمة لا يمكن لعاقل أن يتنكر لها، ولكنهم يقولون إن التجربة مقياس من الدرجة الثانية وليست مقياس من الدرجة الأولى، إنما المقياس من الدرجة الأولى هو المعارف العقلية الضرورية، والتجربة بمفردها لا تستطيع أن تستنتج وأن تخرج بأحكام الوجود وأن تعطينا قوانين عامة إلا بواسطة القوانين والقواعد والقضايا العقلية الضرورية كقانون العلية وما يتفرع عن قانون العلية كحكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. فهي مقياس من الدرجة الثانية وليست ماذا؟ مقياس من الدرجة الأولى كما قال التجريبيون. التجريبيون قالوا ماذا؟ التجربة هي المقياس الأساس والوحيد لتصديقات الإنسان، يعني مقياس من الدرجة الأولى. نحن لا نقبل ذلك، يعني العقليون يقولون ماذا؟ هي مقياس من الدرجة الثانية. قراءة المتن يأتي إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه.
أنا أحتاج حدوثاً وبقاءاً للضرورية.